أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الإمام الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ودام النفع والدارين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: باب قول الله سبحانه وتعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، المس والجنون. وبه إليك: قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنهما عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر.
قال: باب قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى آخر الآية. قال: والمس هو الجنون. وهذا هو تفسير الفراء قال في قوله تعالى: شبه الله سبحانه وتعالى آكلين الربا بالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني بالمصروع الذي كلما قام صرعه الشيطان، كلما قام صرعه الشيطان. قال: وآكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا لا يستقيم على حال. ومن طريق ابن عبد الله بن مسعود عن أبي أنه كان يقرأ: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يبدو أن يكون من تمام اعتراض الكفار، حيث قالوا: إنما البيع مثل الربا، فلما أحل هذا وحرم هذا؟ ويحتمل أن يكون ردا عليهم، ويكون اعتراضهم بحكم العقل، والرد عليهم بحكم الشرع الذي لا معقب لحكمه. قال: وعلى هذا أكثر المفسرين، وهو أن الله سبحانه وتعالى أباح البيع الذي لا ربا فيه، أما ما كان فيه ربا فهو حرام. ولم يؤذن الله أحدا من مرتكب الجرائم بالحرب إلا أكلة الربا، فإنه آذنهم في الحرب، فإن لم يفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا هو أعظم الذنوب، لأنه إذا داخل أي مال داخله إلا محق الله البركة منه، وكان وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة، ومهما عمل من عمل لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل، لأنه محرم فلا يجوز للإنسان أن يتعامل فيه. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني إذا انتهى الإنسان كان يتعامل بهذا الشيء وهو لا يعرف حكمه، فلما عرف الحكم انتهى. فإذا انتهى عند معرفة الحكم، وانتهى عند من أمره بمعروف أو نهاه عن منكر وبين له الوجه الشرعي في معاملته، فانتهى عن معاملة الربا، فإن الله سبحانه وتعالى يتولاه، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ويوفقه لإخراج ما جمعه من أبواب الربا، فلا يكون عليه إثم إلا إذا استمر بعد معرفته بالحكم، فإنه يكون مؤاذنا رب العالمين بالحرب. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من السوء ويحفظنا وإياكم من هذه الفتن ويجنبنا وإياكم الربا.
باب قول الله عز وجل يمحق الله الربا يذهبه. وبه إليك لحدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر أن شعبة سليمان سمعت أبا الضحى يحدث أن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر. باب قول الله سبحانه وتعالى فأذنوا بحق
قال يمحق الله الربا يذهبه ويمحق الله بركته كما ورد في حديث ابن مسعود رفعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة فإن عاقبته إلى قلة. وإذا تعامل العبد في الربا صرف الله هذا الإنسان عن صرفه في مواطن الخير فيصرفه في مواطن السوء ومواطن الفساد لأن الخبيث لا يمحو الخبيث فلا يجوز للإنسان أن يتعامل فيه. وإذا تعامل فيه فليأذن بحرب من الله وليعلم أن عاقبته إلى الخسران وإلى القلة وإن كثر ماله.
باب قول الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا. وبه إليك لحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر.
قال فأذنوا قباب قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله يعني هذه من الله سبحانه وتعالى إيذان وإخبار أن أكلة الربا إذا لم ينتهوا فليأذنوا فليوقنوا بأنهم محاربين الله ورسوله. وهل في استطاعة مخلوق أن يحارب رب العزة جل جلاله؟ فالربا ممقوت وآكله والعياذ بالله مسخوط عليه وهو ممحوق البركة. ولذلك يقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فما كان من ربا يمحق الله بركته وإن كثر لا يجعل الله فيه سدادا عند صاحبه يجعله لا دائما فقيرا يجعل فقره بين عينيه لا يغتني ولا ينتفع بذلك المال لأن مصدره خبيث. فالله يمحق بركته ولا يعود عليه بالخير ولا يعود عليه إلا بالسوء والشر. نسأل الله السلامة والعافية. ولما نزلت هذه الآيات من آخر سورة البقرة الدالة على تحريم الربا حرم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك التجارة في الخمر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. فلا يجوز للإنسان أن يسعى في إزهاق وفي إزالة ما أكرمه الله به من العقل. فإن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بالعقل وإلا فهو حيوان لكن الله ميزه بالعقل ليعرف الحلال والحرام والنافع والضار والحسن والقبيح. فإذا والعياذ بالله تناول شيئا من الخمر زال عقله. فإذا زال عقله صار بمثابة الحيوان لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر ولا يتورع من إيقاع الفاحشة لا بأمه ولا بأخته ولا بابنته ولا بأي قرابة منه لأنهم أي شيء يكون بين يديه يرتكب فيه الفاحشة لأنه ما هناك عقل يحول بينه وبين فعله. والإنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل وميزه به عن سائر الحيوان. ولذلك يقول ابن الوردي واترك الخمرة لا تحفل بها كيف يسعى في جنون من عقل. الله سبحانه وتعالى جعلك عاقل ثم تسعى لإزالة هذا العقل الذي أكرمك الله به وميزك به عن الحيوان. فلا يفعل هذا إلا إنسان محق الله البركة في عقله ومحق الله سبحانه وتعالى البركة في عمره فهو العياذ بالله يتناول هذا المسكر الذي يزيل العقل والذي يجعله كالحيوان يفترس أي منكر بين يديه دون أن يكون شاعرا في عظم ذلك الذنب، لا يشعر بعظمه ولا يشعر بخوف الله ولا يشعر بشيء، لأن عقله ما هو موجود، عقله زائل. فإذا زال العقل ذهب الضمير، وإذا ذهب الضمير صار الإنسان بمثابة الحيوان المفترس، يفترس الأعراض ويفترس المحرمات ويرتكب كل ما حرم الله عليه. فلا يجوز الإنسان أن يتناوله ولا أن يبيعه ولا أن يشتريه ولا أن يحمله ولا أن يحمل إليه ولا أن يعصره ولا أن يكون مقدما لمن يريد أن يشربه، فإن كل أولئك لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر.
هذه قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا هو الواجب، لا كما كان يفعله أهل الجاهلية. كان إذا أحد أقرض أحدا مالا وضرب له موعدا لأداء ذلك الدين، فإذا ما حل الأجل طالبه بالمبلغ، فإن لم يكن موسرا يزيد عليه في المال ويقول إما أن تسلم الآن فقد حل الأجل، وإلا فيكون هذا المال عليك بكذا لأجل الأجل الثاني الذي يعطيه إياه. فحرم الله هذا، فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. إذا عفوتم عن هذا المال أو عن هذه القرضة الذي هي عند هذا الإنسان، عفوت عنها ورجوت الله سبحانه وتعالى وقدمتها لله، فإنه يكون خير لك. فإن لم تقدم فواجب عليك الإنذار، إنذار المعسر واجب، والتجاوز عنه مسنون. ولم تكن السنة أفضل من الواجب إلا في هذا المقام، لم تكن السنة أفضل من الواجب إلا فيها مقام التجاوز عن المعسر، لأن الإنذار واجب والتجاوز مسنون. فإذا تجاوز الإنسان كان أفضل من الإنذار، كان أفضل من الإنذار، يعني تجاوز الإنسان وعفو أفضل من أن ينظر، لأن إنذاره واجب. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فإذا تجاوز الإنسان عن ماله وعفى عمن أدانه وأقرضه كان ذلك خير له وأعظم ثوابا وأعظم أجرا.
باب قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وبه إليه. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا.
قال: آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. كذا ترجم المصنف بقوله: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ، ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس، فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه، وجاء عنه من وجه آخر أن آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كانت هذه هي آخر آية نزلت. أخرجه الإمام الطبري من طرق عنه، وكذا أخرجه من طرق جماعة من التابعين. وزاد عن ابن جريج قال: يقولون أنه مكث بعدها 9 ليال. ولابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وروي عن غيره أقل من ذلك وأكثر، فقيل 21 ليلة وقيل 7. وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن. وأما ما سيأتي في آخر سورة النساء من حديث البراء أن آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا جميعا، فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهما. ويحتمل أن تكون الآية الأخرى في أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه والأول أرجح، وهو أن تلك هي آخر آية أنزلت، وهي قوله تعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله.
باب قول الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وبه إليك لحدثنا محمد قال حدثنا النفيل قال حدثنا مسكين عن شيبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر رضي الله عنهما أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية.
قال لما نزل هذا قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله حملنا ما لا نطيق، فقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا ولا تقولوا كما ولا تفعلوا كما فعل بنو إسرائيل، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوا ذلك أنزل الله الآية الأخرى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما آمنوا وصدقوا نزلت هذه الآية، وهي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فجاءت هذه ناسخة لقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابة كانوا أعلم الناس بالقرآن وأعلم الناس بمدلوله وأعظم الناس بتفسيره، شق عليهم ذلك وقالوا يا رسول الله كيف هذا، حملنا ما لا نطيق، إن تبدوا شيئا أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا شيء كبير ما نستطيعه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. ولهذا لما قالوا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر قال روى الإمام أحمد من طريق مجاهد قال دخلت على ابن عباس فقلت كنت عند ابن عمر فقرأ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فبكى. فقال ابن عباس إن هذه الآية لما نزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا، يعني نزل عليهم الغم والهم، ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هلكنا فإن قلوبنا ليست بأيدينا، قلوبنا ليست بأيدينا فلن نستطيع أن نفعل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا فنسختها الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأصله عند مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس دون قصة ابن عمر. وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن الزهري أنه سمع سعيد بن مرجانة يقول كنت عند ابن عمر فتلا هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فقال والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن، ثم بكى حتى سمع نشيجه، يعني سمع نشيجه من البكاء، حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها، فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري لقد وجد المسلمون حين نزلت مثل ما وجد، يعني حزنوا واغتموا غما شديدا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر القصة مطولا وفيها فلما فعلوا نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم بهذا الحكم الآخر، وهو أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فرفع الله الحرج الذي كان أصابهم والغم الذي كان نزل بهم بسبب ما سمعوا من هذه الآية.
باب قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إسرا أهدى ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال أخبرنا الشعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأسفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه بن عمر رضي الله عنهما إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال نسختها الآية التي بعدها. سورة آل عمران تقاتوا وتقيتوا واحد سر برد شفا حفرة مثل الشفا الركية وهو حرفها تبوئ تتخذ مسخرا المسوم الذي له سيما بعلامة أو بصوفة أو بما كان ربيون الجميع والواحد ربي تحسونهم تستأسيونهم قتلا قزا واحدها غاز سنكتب ما قالوا سنحفظ نزلا ثوابا ويجوز ومنسل من عند الله كقولك أنزلته، وقال مجاهد والخيل مسومة المتهمة للحسان، وقال ابن جبير وحصورا لا يأتي النساء، وقال عكرمة من فورهم من غربهم يوم بدر، وقال مجاهد يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي الإبكار أول النهار والعشي ميل الشمس أراه إلى أن تغرب.
منه آيات
باب قول الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات، قال مجاهد الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضها بعدا قوله سبحانه الله. يصدق بعضها بعدا قول الله سبحانه وتعالى وما يدل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله والذين اهتروا زادهم هدى وآتهم تقواهم زيغ شك ابتغاء الفتنة المشتبهات والراسخون في أن يعلمون تعويله يقولون آمنا به. وبه إليك لحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن مراحيم التستري عن ابن أبي مليكة رضي الله عن ابن مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى قوله سبحانه وتعالى أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ابتلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أنزل عليه آيات، قال أنزل عليك الكتاب منها آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات. قال أبو البقاء: أصل المتشابه أن يكون بين اثنين، فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل منها مشابها للآخر، فصح وصفها بأنها متشابه. وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسها، وحاصله أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع صحة انبساط مفردات المراد، أن الآية وحدها أن الأوصاف على مفردات الموصوف، وإن كان ذلك الأصل. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم نفاق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، بالمحكم والمتشابه، آمنا بالمحكم والمتشابه، سواء علمنا حكمه أو لم نعلم، بل يجب أن نؤمن بأن كل ما جاء في القرآن هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فنؤمن به ونكل أمر علمه إلى الله عز وجل. فيؤمن الإنسان بجميع ما في القرآن وبجميع الآيات، سواء عرف معناها أو لم يعرف معناها، بل يجب عليه أن يؤمن إيمانا كاملا لا يخالطه شك ولا يخالطه ريب. لهذا يقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. قال الطبري رحمه الله في هذه الآية: نزلت في الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى، وقيل في أمر مدة هذه الأمة، والثاني أولى، لأن أمر عيسى قد بينه الله لنبيه فهو معلوم لأمته، بخلاف أمر هذه الأمة فإن علمه خفي عن العباد. وقال غيره: المحكم من القرآن ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه، يعني من لم يوضح معناه. وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه واتفاق تركيبه، بخلاف المتشابه. وقيل المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله في علمه، المتشابه ما استأثر الله في علمه، كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور، كاف عين صاد حاميم، هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد، كل هذه يجب علينا أن نؤمن بها ونكل علمها إلى الله عز وجل. وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال غير هذه نحو العشر: ليس هذا موضع بسطها، وما ذكرته أشهرها. قول ابن حجر رحمه الله تعالى أن أشهر قول في المحكم والمتشابه هو ما ذكره الآن وتليناه. قال: وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي أن الأخير هو الصحيح عندنا، وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال والمختار على طريقة أهل السنة، وعلى القول الأول جرى المتأخرون، والله أعلم. وقال الطيبي: المراد بالمحكم ما اتضح معناه، والمتشابه بخلافه.
باب قول الله سبحانه وتعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وبه إليك لحدث